أحسن خلق الله خلقا وخلقة وأنفعهم للناس.
الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان حديثنا في هذه الليلة هو المؤامرة الكبرى. ولعل قائلا يقول: أليس أصل حديثنا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأقول: بلى، ولكني أريد أن أربط بين أحداث السيرة النبوية والأحداث التي تمر بها بلادنا في هذه الأيام الأخيرة، فأربط بين حدثين وإن تغير الزمان فيهما أو الأشخاص أسماء، إلا أن مضمون الحدثين واحد. أريد أن أربط بين هذين الحدثين ليعلم القوم كيف تكون معالجة حدث الزمان وحدث الأيام بالنظر إلى ما كان من معالجة للحدث الذي كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. أما الحدث الذي أريد أن أتحدث عنه من السيرة فهو حادثة خيانة بني قريظة للدولة الإسلامية واستقوائها بالتدخل الخارجي. أربط بينها وبين حادثة بني شنودة، أي نعم، حادثة بني شنودة وخيانتهم واستقوائهم بالتدخل الخارجي، لا بل وتبجحهم و استفزازهم للمسلمين إلى هذه الساعة التي نحن بصددها. لا أريد أن أتكلم عن تلك الحادثة التي فجع بها بنو شنودة المسلمين في بلادنا تفصيلا، فأنتم تعلمون أكثر مني وتتابعون الأحداث والأحوال لهذه الحادثة التي روعوا بها المسلمين في بلادنا وفجعونا في أبنائنا، ولا يزالون يستقون بالتدخل الخارجي، ولا يزالون يتبجحون في الأقوال والعبارات والاستفزازات، في الوقت الذي نجد القوم من المسؤولين والإعلاميين يسترضون هؤلاء الخونة المجرمين ليلا ونهارا. ولا ندري لماذا هذا، ولكني كما ذكرت لكم لن أتكلم عن خيانة بني شنودة تفصيليا، إنما سأتكلم عن خيانة بني قريظة، وأربط بين الحدثين بالإشارة، فأكون متكلما من خلال السيرة، لكني أستخدم حدثا مشابها يكاد يكون متطابقا، وإن اختلفت الأسماء والأشخاص لكن المضمون واحد. الحدث الذي يشابه حادثة خيانة بني شنودة هو حدث خيانة بني قريظة الذين أعلنوا الاستقواء بالخارج وخانوا الدولة الإسلامية التي أوتهم وحفظتهم وكفلت لهم سائر حقوقهم، ومع ذلك غدروا وخانوا، بل وأعلنوا العصيان وأعلنوا العداوة والحرب على دولة الإسلام. لا أقدم كثيرا حتى لا يضيع منا الوقت حول ذلك. أما خيانة بني قريظة، وهي التي أكرر وأقول إنما أذكر هذه الحادثة لأجل أن نأخذ منها الإشارة لما عليه الحال في هذه الأيام من خيانة بني شنودة، وكيف عاقب النبي صلى الله عليه وسلم تلك الطائفة الخائنة الغادرة، وكيف كان حكم الله سبحانه وتعالى في هذه الطائفة الخائنة الغادرة. هذا أشير به لحال القوم الذين لا يزالون يتكلمون ولن تقص حقائق ومش عارف كذا وماذا، ولا يزال بنو شنودة يعلنون في كل ساعة التبجح والاستفزاز وكأن شيئا لن يكون. ثم هناك كذلك المنافقون والعياذ بالله الذين يساندونهم بالقلب وبالكلام وبكل ما يملكون من وسائل إعلام، حتى وصل الأمر إلى أن عبر بعضهم عن قتل بني شنودة بأنهم شهداء، وعبر عن شهداء جيشنا بأنهم ضحايا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونحن لا نستغرب من حال المنافقين، وهذا حال المنافقين على مر الزمان. لكني أشير إشارة أخرى قبل أن أدخل في الحديث عن بني قريظة، إن المنافقين لما كانت وقفة ما يسمونه هم بالإسلاميين في ميدان التحرير، لما هتف الناس في ميدان التحرير وقالوا ارفع رأسك فوق أنت مسلم، قامت الدنيا ولم تقعد. أقام الإعلام المنافق الفاجر الدنيا ولم يقعدها، لأنهم قالوا ارفع رأسك فوق أنت مسلم. قالوا مصر ضاعت لأنها دخلت في تطرف ديني، لكن لما قام بنو شنودة برفع الصلبان في شوارع المسلمين في كل مكان وجعلوا يقولون ارفع رأسك فوق انت قبطي، ويا مسلمين يا مسلمين هنخلي عشتكم طين، ما سمعنا واحدا من هؤلاء تكلم أو تحرك أو أنكر ذلك أو قال ستتحول الدولة إلى تطرف ديني. لا والله، بل لبس بعضهم السواد حزنا على خونة بني شنودة. حسبنا الله ونعم الوكيل. فنعود للحديث عن بني قريظة. بنو قريظة طائفة مجرمة من أهل الكتاب، خانت وغدرت. كيف ذلك؟ لما دخل الإسلام يثرب التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بالمدينة النبوية، دخل الإسلام، دخل نور الله سبحانه وتعالى أرض يثرب، وذلك لأن الإسلام هو النور الذي يضيء للناس من ظلمات الجاهلية التي يعيشونها، كما قال الله عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكما قال الله سبحانه وتعالى هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. فمن رحمة الله عز وجل بأهل المدينة بأهل يثرب أن دخلها الإسلام، فجاء الإسلام وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتح المدينة بالإسلام. فكان من بين من وجدهم في المدينة يهود، إحدى طائفتي أهل الكتاب اليهود والنصارى. فلما وجدهم النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى الله ودعاهم إلى الإسلام، فأبوا وأعلنوا للنبي صلى الله عليه وسلم الاستكانة وعدم المصادمة على أن يبقيهم على دينهم وملتهم، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على حالهم، ولم يتبع معهم صلى الله عليه وسلم سياسة إبعاد أو خصومة أو مصادرة، لا، بل ترك لهم الحرية في عقيدتهم وفي مالهم وأقرهم على ذلك، وكفل لهم صلى الله عليه وسلم حفظ ذلك، بل وأبرم النبي صلى الله عليه وسلم معهم اتفاقا. هذا الاتفاق مجمله أن هؤلاء يهود جزء من كيان الدولة الناشئة الإسلامية الجديدة، جزء من كيانها، يعيشون فيها ويعيشون بين أفرادها، لهم ما لهم وعليهم ما عليهم، وكفل لهم النبي صلى الله عليه وسلم سائر الحقوق، وحفظ لهم أموالهم وديارهم ودماءهم، وأبرم معهم بنود في هذا الاتفاق، وجعل له بنودا أساسية يتم احترامها بين الفريقين. من أعظم هذه البنود الأول أن بين المسلمين وبين اليهود مناصرة على من حاربهم بالمال والسلاح. أريد منكم أن تنتبهوا معي لهذه المسألة جيدا. هذه البنود الثلاثة التي هي ملخص المعاهدة التي أبرمها النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء، أن بين المسلمين ويهود المناصرة على من عاداهم إذا هاجم عدو المدينة بالمال والسلاح. البند الثاني أن لا تحالف مع قريش العدو الرئيسي للدولة الإسلامية الناشئة الجديدة، العدو اللاعب على الحدود من الناحية التانية للدولة الإسلامية الناشئة الجديدة، لا تحالف مع قريش ولا مع حلفائها. يعني يحظر على اليهود أن يتحالفوا مع قريش عدوة الدولة الإسلامية أو مع أحد من حلفائها. البند الثالث وهو أن أي خلاف أو اشتجار مرده إلى الله ورسوله، أي خلاف أي نزاع يكون الخصومة هذه مردها إلى الله ورسوله، أي أن حاكم هذه الدولة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن دين هذه الدولة الرسمي بالتعبير العصري هو الإسلام، وأن يهود جزء من هذه الدولة وليس شيئا غريبا عنها، لا، بل هم كيان داخل هذه الدولة وهم شركاء في هذا الوطن. كفل لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحقوق وأبرم معهم هذا الاتفاق. لكن اليهود هم اليهود كما تعلمون على مر التاريخ والعهود، خونة لا يحفظون عهدا ولا يحفظون ذمة، أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. فهذا حال اليهود وحال عموم أهل الكتاب. فلما كان ذلك ما حفظوا العهد، إذا بقريظة يفعلون ماذا؟ نظروا فوجدوا أن دولة الإسلام الناشئة تنمو و أتباعها يزيدون وتكبر ويصير لها في العالم قوة. لماذا؟ لأنها الآن تنمو، دولة الإسلامية الناشئة الجديدة تنمو، نظام إسلامها يطبق في هذه الدولة بيزيد، وأهل هذه البلدة أو أهل هذه الدولة أكثرهم يدخل في الإسلام من الأوس والخزرج وأهل يثرب. فلما كان ذلك بدأت يهود تظهر ما في قلوبها كما قال الله عز وجل، ويصدق في الفريقين، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. فلما كان ذلك بدأوا يخططون ويمكرون، وذلك لحقدهم على الإسلام، هم لا يحبون الإسلام ولا المسلمين مهما تظاهروا. وصدق الله عز وجل الذي قال: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لن يرضى عن هؤلاء إلا أن نكون مثلهم. أي والله، فإن الذي قال هو الله، قال: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. ولذلك أخذوا يمكرون، وهذا عملهم، لا يقدرون على مواجهة المسلمين لأنهم يخافون المسلمين، لأن الله قال: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. أخذوا يتبعون سياسة الدس والمؤامرات. ومن بين ذلك ما ذكره المفسرون أو بعض المفسرين في تفسير قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، إلى قول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ذكر بعض المفسرين أن سبب نزول هذه الآيات أن شاس بن قيس يهودي حاقد مر بمجلس فيه من فيه من الأوس والخزرج، طرفي أهل يثرب سابقا، أوس وخزرج كانوا متناحرين، كانوا مختلفين، فجاء الإسلام فوحدهم وجعل بينهم الأخوة. نظام الإسلام بدأ في هذه البلاد، والناس بدأوا يحبوا الإسلام وبدأوا يرجعوا للإسلام، وبدأ التيار الإسلامي بتاع محمد صلى الله عليه وسلم يجتذب الناس، وبدأ الناس يثقوا في هذا التيار الإسلامي. فعند ذلك نظر شاس بن قيس أحد رؤوس هذه الفئة المجرمة الخائنة وقال: لو ظل هؤلاء على ذلك ما قامت ليهود قائمة، خلاص العز اللي احنا كنا فيه مش هيقعد. ليه؟ ده محمد هيعمل لنا نظام إسلامي، ومحمد هيقعد هو اللي يحكم بقى البلد، وهم اللي هيقعدوا يقولوا دي لأ أو دي آه. ده احنا كنا الأول بنمشي الكبير والصغير واحنا قاعدين جوه البتاعة، ونقول لده هنا لأ أو هنا آه، واحنا اللي ممشيين البلد كلها. إنما دلوقتي محمد هو اللي هيجي يتحكم؟ لا لا لا، احنا لازم نشوف حل. فمر شاس بن قيس على فئة المسلمين وهم على هذا الحال، فرجع إلى يهود وكلمهم في الأمر، فأرسلوا شابا منهم بالتعبير العصري مبعوث دبلوماسي، فجلس بين الفريقين، راح معد عليهم: ازاي الصحة؟ ازاي الحال؟ ايه عاملين يا جماعة؟ كويسين؟ راح قاعد معاهم: اتفضل اقعد يا فانوس ولا فلقس ولا قعد. فأخذ يحيي في نفوس الفريقين نعرات الجاهلية الأولى، يكلم دول على جنب ويقول لهم: انتوا الأوس، ده انتم سادات البلد دي، انتم أصحاب البلد دي، انتم النخبة، انتوا هتسيبوا الجماعة اللي جايين دول يهم اللي يقولوا لكم نظام إسلامي ومش عارف ايه، وبعدين يروح عند الخزرج يقول لهم: انتوا السادة وانتم أصحاب الكلمة وانتم أصحاب التاريخ وانتم وانتم وانتم. فأحيا في نفوس الفريقين نعرات الجاهلية حتى تعالت الأصوات بالتفاخر بالجاهلية، حتى وصل الأمر إلى أن تواعد القوم. انظر، واحد بس مبعوث دبلوماسي واحد قعد بين المسلمين، فتواعد القوم على الاقتتال عند الحرة غدا، قالوا لهم: موعدكم معنا بكرة بالسيوف. انظر، ده مسلمين، الطائفتين مسلمين، لكن انظر إلى هؤلاء أصحاب الدس والمكايد، زي هذا القس الأقرب حسبنا الله ونعم الوكيل الذي يتزعم الفتنة هذه في هذه الأيام ويصرخ في الناس ويقول لهم: خلي بالكم احنا أغلبية، احنا معانا الأحزاب الليبرالية، والأحزاب الليبرالية كلهم مسلمين وناس أسماءهم مسلمين، لكن انظر إلى هذا، وصل به الأمر إلى أن يصفهم أنهم منهم، يقول: احنا الغالبية، احنا معانا الأحزاب الليبرالية، حسبنا الله ونعم الوكيل. فلما كان ذلك تواعد الفريقان فبلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا إلى القوم فقال: أهذا وبين أنا بين أظهركم؟ أهذا بعد أن من الله عليكم بالإسلام؟ دعوها فإنها منتنة. ونهاهم عن ذلك، ونزل قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إلى آخر الآيات. فبكى القوم وعلموا أن يهود كانوا يدبرون لفرقتهم، فنجاهم الله من هذه المكيدة. فلما وجد يهود أن هذه الأمور لا تفلح انتقلوا إلى وسائل أخرى. محمد جاي بالنظام الإسلامي وهيطبعوا علينا وهيبقى البلد كلها بقى نظامها إسلامي، لا، احنا لازم نشوف حل. ماذا حدث؟ اجتمع 20 حبرا من أحبارهم برئاسة الأرعن حيي بن أخطب. أرعن ومتزعم وهو عصبي عنده رعونة في تصرفاته وفكره وفي كل أحواله، فإذا بهم يكونون وفدا من 20 حبرا ورأسا من رؤوسهم. وانطلق هذا الوفد في جزيرة العرب في رحلة علاجية، رحلة دبلوماسية. ينظر هذا الوفد، إيه الأمر؟ تأليب الجزيرة العربية على الدولة الإسلامية الناشئة. خرج الوفد اليهودي من 20 حبر، توجه إلى قبائل غطفان. غطفان أكبر قوة في الجزيرة العربية لأنها قبائل متعددة كثيرة تصل إلى 10 قبائل، وكل قبيلة عددها كبير جدا. فجاء إلى قبائل غطفان وقريش، فكان هذا الوفد له أثر واتفاق للمكر بالمسلمين، يأتي الحديث عليه إن شاء الله تعالى بعد الفاصل لأذان العشاء.
وخلقة وأنفعهم للناس وأحسن خلق الله خلقا وخلقة وأنفعهم للناس.
سنعود بمشيئة الله. الخليجية فضائية بأخلاق سماوية.
الخليجية لها في القلب أمنية، صفاء القصد والنية، وتسعى في رضا الرحمن مرضية، فضائية بأخلاق سماوية، إلى الجنات علوية، وتعلمنا وتهدينا وتدعونا لبارينا، جالسها معطرة بريح المسك وردي. الخليجية
مسابقة ألقاب الصحابة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم. الصحابة أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها حالا، اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. هو صحابي لقب بأسد الله وأسد رسوله وسيد الشهداء 1 زيد بن حارثة 2 عمرو بن العاص 3 حمزة بن عبد المطلب. اتصل من أي خط أرضي على 09715. اتصل وشارك معنا في المسابقة واختبر معلوماتك الإسلامية وأجب على أكبر مجموعة من الأسئلة لتربح 5000 جنيها قيمة الجائزة.
مش وعدتني يا بابا لما انجح في الثانوية هتجيب لي كمبيوتر؟
انا عارف انت بتحلم بايه، شبيك لبيك ابو كرتون. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، لا إله إلا الله،
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
فعدنا بحمد الله
وأحسن خلق الله خلقا وخلقة وأنفعهم للناس.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نعود ونقول أن اليهود لما وجدوا أن نظام دولة إسلامية سيقوم بقوة على هذه الأرض، أرض يثرب التي تحولت إلى المدينة المنورة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، أخذوا يؤلبون الخارج على دولة الإسلام، أخذوا يؤلبون أعداء الخارجيين على دولة الإسلام الناشئة الجديدة. فخرج وفد من 20 حبرا من أحبارهم وطاف في جزيرة العرب وألبوا قريشا وغطفان وغير ذلك من قبائل العرب لضرب الدولة الإسلامية الناشئة الجديدة على أن يكونوا هم من الداخل، فتأتي الجيوش الخارجية وهم من الداخل يعاونون هذه الجيوش، فيتم القضاء على هذا النظام الإسلامي الموجود في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالفعل خرجت جيوش الحلف العربي الوثني اليهودي متجهة إلى المدينة وحاصرت المدينة حصارا شديدا، والذي سمي بعد ذلك في السيرة بغزوة الأحزاب أو معركة الأحزاب. جاءت غطفان بقبائلها المتوحدة التي إن صح التعبير الولايات المتحدة الغطفانية، جاءت كاملة، وجاءت قريش العدو اللدود للدولة الإسلامية من الحدود الجنوبية، وجاءوا ووقفوا على الخندق، فحال الخندق بينهم وبين دخول المدينة، وذلك لأن المسلمين اصطفوا جميعا على الخندق، كل المسلمين، دولة الإسلامية في حالة استنفار أعلى، كل المسلمين على الخندق يدافعون عن دولتهم التي تعاني اضطرابات وتعاني مشاكل كثيرة، مشاكل اقتصادية، المسلمين في حالة فقر وشدة في هذه الدولة الناشئة الجديدة، مشاكل اجتماعية، وذلك لأن المسلمين أكثرهم إن لم يكونوا جميعا تركوا بيوتهم وديارهم، والآن هم على خط النار أمام الأحزاب على الخندق يكفون، جيش المسلمين كله قاعد فاضي لدول، متفرغ لدول، الجيش الإسلامي قاعد متفرغ للأحزاب خوفا من أن تتسلل إلى المدينة، ولذلك تركوا المدينة فارغة خاوية من ورائهم ليس فيها إلا النساء والصبيان. فما كان من قريظة إلا أن أظهروا الخيانة والغدرة والمعاونة والممالأة للأعداء الخارجيين الذين استجلبوهم وأخذوا يعلنون هذه العداوة والاستقواء على الدولة الإسلامية الناشئة الجديدة. فشعر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليهم من يستعلم الخبر ويستجلي الأمر. فجاء بعض نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خفية، فوصلوا إلى بني قريظة فوجدوهم يدشنون السلاح في حصونهم، حصون قريظة بتبنى كل يوم، يبنوا حصون ويحطوا فيها سلاح كل يوم، يدشنون السلاح لمحاربة المسلمين بعد ذلك. فإذا بقريظة، فإذا بالمسلمين لما وصلوا هناك وجدوا قريظة ليست هي التي تعيش حياة سلمية، لا، وجدوهم في تدريبات عسكرية يستعدون لضرب المسلمين من الخلف، الأحزاب من الخارج وقريظة من الخلف. فرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه الخبر، فاغتم النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، وذلك لأن الأمر صار شديدا على المسلمين، أعداء من كل ناحية، أعداء خارجيين، أعداء على الحدود، أعداء كمان من الداخل، وهم الذين كانوا يعيشون مع المسلمين وبينهم وبين المسلمين اتفاق وعهد ومعاهدة. انظر، لقد نقضت قريظة العهد، لقد خانت وغدرت، بل وفي اصطلاحات العصر الحديث ارتكبت قريظة أعظم جرائم الحرب. أي نعم. ولذلك صح أن يوصفوا بأنهم صاروا مجرمي حرب. نعم، إننا لو وصفنا جريمة خيانة قريظة في بنود كصحيفة جنائية لهم لجرمهم وخيانتهم، أقرأ عليك هذه البنود. البند الأول من صحيفة جرائمهم: أولا، الخيانة العظمى للدولة الإسلامية بتحريض الأعداء الخارجيين على حربها والاستعداد للمعاونة بالضرب من الظهر. الأحزاب، معاونة للأحزاب وتأليب للأحزاب، الأحزاب لتأتي لتدخل الدولة الإسلامية. ثانيا، الخيانة العظمى بإعلان الانشقاق والتمرد والحرب على المسلمين، وذلك ببعض العمليات الاستفزازية التي يعلنون بها العداوة والحرب من الداخل. إذ انطلق بعض يهود إلى حصون المسلمين التي جمعوا فيها النساء والصبيان يتجسسون على هذه الحصون ليعرفوا هل ترك المسلمون من ورائهم من يحرس هذه الحصون، أم يسهل عليهم أن ينقضوا على هذه الحصون في أي لحظة. فأرسلوا من ينظر إليهم الخبر، لكن الله سبحانه وتعالى قيد لذلك من قيد من أبطال المسلمين. تدرون من كان صاحب هذه البطولة؟ امرأة من المسلمين، إنها صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما جاء هذا اليهودي المجرم يطوف حول حصن النساء الذي يجتمع فيه النساء، لأن الرجال جميعا على خط النار مع الأحزاب، فلما طاف هذا اليهودي بالحصن يتجسس يعرف الأخبار، رأته صفية رضي الله عنها فتسللت خفية وأخذت معها طنب خيمة، عمود خيمة، وتسللت خفية ثم جاءته من ورائه وضربته ضربة أردته صريعا رضي الله عنها. فلما تأخر اليهودي جاء يهود يستعلمون خبره فوجدوه قتيلا، فعلموا أن للمسلمين من يحرسهم، فخافوا أن يهاجموا المسلمين من الخلف، لكنهم ظلوا في استعداداتهم العسكرية استعدادا لدخول الأحزاب. متى تدخل الأحزاب؟ الأحزاب هتدخل إمتى؟ ثم يكون المسلمون بين فكي رحى، تيجي القوات الخارجية، الأحزاب وقريش وقبائل العرب من الخارج وقريظة من الخلف، ويكون المسلمون بين فكي الرحى. لكن الله سبحانه وتعالى برحمته سبحانه وتعالى وبإعانته لأوليائه المؤمنين، ولذلك عباد الله أطيعوا الله ينصركم، أطيعوا الله يرد عنكم كيد الكافرين. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم سهر ليله في الأحزاب يدعو ربه، وكان يكثر الدعاء صلى الله عليه وسلم، وكان من بين دعائه صلى الله عليه وسلم الذي كان يكثر منه صلوات الله وسلامه عليه: اللهم يا منزل الكتاب، ويا مجري السحاب، ويا هازم الأحزاب، ويا سريع الحساب، اهزم الأحزاب وزلزلهم. وكان من دعاء المسلمين الذين خافوا على عيالهم ونسائهم وديارهم من غدر وخيانة بني قريظة: اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. فكان جل عمل المسلمين أثناء حرصهم وحفظهم لدولة الإسلام الجديدة اللجوء إلى الله ودعاء الله تعالى وسؤال الله تعالى. والله سبحانه وتعالى رحيم رؤوف بعباده المؤمنين، لا يضيع عباده المؤمنين، ولذلك استجاب الله لدعائهم وألقى الله عز وجل من الأسباب ما صرف به الأحزاب. لقد سلط الله الرياح والمطر والبرد على جيوش الأحزاب، تدخل الخارجي اللي جاي من بره، سلط الله عليه الأسباب التي صرفته عن المسلمين. وصدق الله عز وجل إذ سجل ذلك في كتابه فقال سبحانه وتعالى: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال. انصرفت الأحزاب، وهنا رجع المسلمون بعد انصراف الأحزاب إلى المدينة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل بعض أصحابه إلى قريظة قبل رجوعه يستخبر الأمر ويستجلي الحال. فلما جاءهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فجعلوا يقولون لهم: ما حالكم وما وصلتم به أو وصل الأمر به معكم؟ جعلوا يقولون: لا عهد بيننا وبين محمد. فجعلوا يقولون لهم: أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أبرم معكم اتفاقا وكذا وكذا؟ فجعلوا يقولون: لا عهد بيننا وبين محمد، من محمد؟ من رسول الله؟ وأعلنوا العداوة والحرب. ولا حول ولا قوة إلا بالله، رفض لسلطان الدولة الإسلامية ورفض الخضوع لحاكم الدولة الإسلامية، تأليب القوات الخارجية على الدولة الإسلامية، معاونة للخارج لضرب الدولة الإسلامية، غدر وخيانة من كل لون. ولذلك عباد الله، كان قرار العقوبة لهؤلاء من السماء، وكان قرار العقوبة لهؤلاء في السماء قبل الأرض. أي نعم، لقد كان قرار معاقبة هؤلاء الخونة المجرمين الذين خانوا الدولة المسلمة التي آوتهم وكفلتهم وحفظت لهم حقوقهم وما صادرت لهم حقا، أن كانت العقوبة من السماء قبل الأرض. أي كان قرار الحرب وعقوبة هؤلاء في السماء قبل أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الخندق بعد انصراف الأحزاب، رجع صلى الله عليه وسلم قرب صلاة الظهر إلى بيته هو والمسلمون، فدخل يغتسل صلى الله عليه وسلم، وكأنه صلى الله عليه وسلم أخذ أو أراد أن يأخذ قسطا من الراحة للمسلمين. المسلمون شهرا كاملا أمام الخندق، شهرا كاملا يعانون الجوع والبرد والريح والتعب والسهر والمشقة، شهرا كاملا الجيش الإسلامي ما بينامش، البلد كلها مضطربة والجيش واقف على خط النهر، ودول من ورا بيضربوا وعايزين يضربوا، حسبنا الله ونعم الوكيل. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم، نعم تفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وطي جهاز التلفزيون حضرتك، وطي جهاز التلفزيون.
ازيك يا شيخنا، عامل ايه؟
الحمد لله، الله يكرمك، الله يكرمك.
ازيك يا شيخنا، عامل ايه؟
الحمد لله. خفض جهاز التلفزيون حضرتك، خفض الصوت.
بس سؤال بس كده.
اتفضل.
اقول لك بس سؤال.
اي نعم حضرتك، اخفض صوت التلفزيون.
الاختي بس
انقطع الاتصال. فنعود فنقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من الاحزاب كانه ان اراد ان ياخذ قسطا من الراحه للمسلمين، فدخل فاغتسل، فجاءه جبريل سيد الملائكه فقال: يا رسول الله، أو خلعت لأمة الحرب؟ أنت خلعت ملابس الحرب؟ إن الملائكة لم تخلع لأمة الحرب، وإن الله يأمرك أن تخرج بالمسلمين إلى هاهنا. وأشار إلى بني قريظة. انظر، إن قرار العقوبة لهؤلاء الخونة كان في السماء قبل الأرض. جيش الملائكة خرج قبل جيش المسلمين، ثم قال: يا رسول الله إني سابقك إلى القوم فألحق بي. فانطلق جيش الملائكة أمام جيش المسلمين كما يقول أنس رضي الله عنه: كأني أنظر إلى غبار موكب جبريل ساطع في زقاق بني غنم. أم معديين الملائكة لابسين ملابس الحرب، ياه، انظر إلى هذا الحال. لم يحدث في تاريخ المسلمين أن نزلت الملائكة قبل الحرب، كانت الحروب كلها وكانت المعارك كلها تنزل الملائكة أثناء المعركة. هذه هي الواقعة والحادثة الوحيدة الذي سبق الملائكة فيها المسلمين، مما يدل على عظيم الجرم لهؤلاء. ولذلك اتجه جبريل قبل النبي صلى الله عليه وسلم، موكب الملائكة، جيش الملائكي يقوده جبريل، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ولبس لأمة الحرب، وأمر المنادي أن ينادي، وقال: من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. فجعل المسلمون يخرجون أرسالا أو إحدانا عليهم لأمة الحرب، فتوجهوا جميعا إلى بني قريظة، وخرج الجيش المسلم تتقدمه الملائكة في 3000 مقاتل. رجعوا من بعد شهر من التعب والجوع والسهر والمشقة، ولا يزالون يعانون ذلك. فوصلوا إلى قريظة، فلما رأتهم قريظة انطلقوا هاربين فارين إلى حصونهم. لا إله إلا الله، أين التهديدات وأين الاستفزازات؟ تغير الأمر، انطلقوا هاربين إلى حصونهم. وصدق الله عز وجل إذ يقول: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. وقال الله عز وجل: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة، القرية المحصنة اللي مدججة بالسلاح ومعبأة بالأسلحة، التي يتخذونها حصنا لهم، التي تصل مساحات بعضها إلى الآلاف من الفدادين ونحو ذلك. فلما حضر جيش المسلمين دخلت قريظة إلى حصونها التي وصفها الله عز وجل بأنها حصون لها فتحات ضيقة جدا من شدة الجبن والخوف. قال الله عز وجل: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم. الصياصي الحصون، حصون صاحبة أو ذات الفتحات الصغيرة من شدة الخوف. ولما وصل جيش المسلمين هناك، وقف علي بن أبي طالب رضي الله عنه والزبير بن العوام رضوان الله عليهما، فجعل علي رضي الله عنه ينادي ويقول: يا كتيبة الإيمان تقدمي، والله لأذوقن ما ذاق حمزة أو لأفتحن حصونهم. وعند ذلك دب الرعب في قلوبهم، وامتلأت قلوبهم رعبا وخوفا، وازدادوا رعبا وخوفا لما رأوا ذلك. فقام أحد رؤوسهم يعرض عليهم خيارا من خيارات، مجمل هذه الخيارات أن تؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فعند ذلك تحقنون دماءكم وأموالكم وتعلمون أنه نبي. واحد منهم عاقل قال لهم: أنتم مش عارفين أنه ده نبي، وأنتم مؤمنين أنه نبي، بس أنتم بتكذبوا نفسكم. طيب ما تريحوا دماغكم من المسألة وتأمنوا بهذا النبي وتسلموا لله عز وجل، أو أن تخرجوا لملاقات محمد وتقاتلونه. عندكم حلين، يدا يدا. لكن كان الرأس الأرعن حيي بن أخطب هو الذي يدير المسألة كلها، قال لا، ورفض أي خيار وبقي في داخل الحصن. فسمعوا له وأطاعوا، فلما طال بهم الحصار ولم يكن طويلا، لم يستمر حصار بني قريظة إلا أسبوعا واحدا، سبحان الله، أسبوعا واحدا، مع أن حصون بني قريظة مليئة بالطعام والشراب والماء فضلا عن السلاح، والمسلمون خارج الحصون في العراء والبرد والريح والجوع والمشقة والتعب، ومع ذلك دب الرعب في قلوبهم، فأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه أن يرسل إليهم رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان حليفا لهم قبل ذلك، وهو أبا لبابة رضي الله عنه. فأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم أبا لبابة، وكان أبو لبابة له مال في أرضهم. فلما دخل عليهم أبو لبابة وجد مشهدا مختلفا عما كان من قبل، فلقي الرجال أبا لبابة وهم في مسكنة وذل كما قال الله تعالى فيهم، وضربت عليهم الذلة والمسكنة، وجاءت النساء والصبيان فجهشوا في وجهه بالبكاء، صرخوا عويل الحقن أبو لبابة. فلما كان ذلك وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أمر الله فيهم وأن العقوبة فيهم هي القتل خيانة عظمى للدولة المسلمة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أخبر كثيرا من المسلمين بذلك، فما كان منهم إلا أن سألوا أبا لبابة، قالوا ما يفعل بنا محمد؟ فقال لهم وأشار إلى نحره أي الذبح، فعلم أنه خان الله ورسوله رضي الله عنه. هو رضي الله عنه أخذته بهم رقة نحو ذلك، كان في حلف قبل كده بينهم من بعض، فأشار هكذا، فعلم أنه خان الله ورسوله. وفيه نزل قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله وتخونوا الرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. لا إله إلا الله، أبو لبابة اعتبر خان الأمانة وينزل فيه قرآنا لأنه أشار هكذا، ولم يعلن عن حبه لقريظة ولا ولائه لقريظة، ولم يلبس أسود على قريظة، ولا أعلن أن قريظة دول أخواته وأحبابه، ومع ذلك رأى أنه خان الله ورسوله، فرجع إلى المسجد، أي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وربط نفسه في سارية من سواري المسجد، وقال والله لا يحلني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظل كذلك حتى رجع النبي صلى الله عليه وسلم من بني قريظة، وحله النبي صلى الله عليه وسلم بيده بعدما نزلت توبته في القرآن. نعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين وهم على حدود حصون قريظة. فلما كان ذلك ظلت قريظة في حصونها، لكنهم دب الرعب في قلوبهم وازدادوا خوفا حتى كان اليوم السابع انهار انهيارا كاملا، فنزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وقرر قتل الرجال وسبي النساء والأطفال. فقال بعض الأوسي يا رسول الله ألا فعلت فيهم ما فعلت في بني قينقاع؟ يعني ممكن نطردهم خارج يعني المدينة ونخليهم برا زي بني قينقاع وبني النضير زي ما طردناهم ولنترك قتلهم؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أترضون أن يحكم فيهم رجل منكم؟ أنتوا خدتكم بهم شيء من الرأفة، وهذه خيانة عظمى، حتى نزل سيد الملائكة يقود الجيوش ونزل القرار من الله تعالى. قال أترضون أن يحكم فيهم رجل منكم؟ قالوا بلى. قال فهو سعد بن معاذ، فأرسل إلى سعد بن معاذ وكان قد تخلف لجرح قد أصابه يوم الخندق، فجاء سعد رضي الله عنه، ولم يكن الأوس يدرون ويعلمون أن سعدا قد دعا الله تعالى وقال اللهم لا تمتني حتى تقر عيني في بني قريظة. فلما جاء ودخل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد، إن هؤلاء حكموك في القوم. فقال: وقولي على المسلمين نافذ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على المسلمين. قال: وعلى من ها هنا؟ قال: وعلى من ها هنا، وأشار إلى ناحية النبي صلى الله عليه وسلم وأشاح بوجهه تأدبا، فقال: وعلي، أي وقولك علي كذلك. فقال سعد رضي الله عنه: أرى أن تقتل الرجال وتسبى النساء والذراري وتقسم الأموال؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. هكذا عباد الله، لما أرادوا زوال المسلمين، لما أرادوا عزهم بزوال المسلمين أذلهم الله، لما حاولوا إزالة نور الله في الأرض أزال الله عز وجل وجودهم، وخانوا وغدروا فعاقبهم الله تعالى. ولذلك فعقوبة الغدر لا بد منها، أما أن يسترضى الغادر، أما أن يسترضى الخائن، أما أن يعتذر لصاحب الجريمة العظمى والخيانة لدولة الإسلام والاعتداء على جيشها وعلى أبنائها، فهذا شيء ما رأيناه على مر الزمان. ولذلك فإننا نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل العقوبة لمثل هذه الفئة الخائنة، ونقول للمسلمين أن هؤلاء بني شنودة الذين ارتكبوا هذا الغدر لن يرتجعوا إلا بالردع. أما والله لو ظل الأمر على الاسترضاء والاعتذارات، والله لم يتوقفوا ولن يتوقفوا وسيظل ذلك. ولذلك لا بد من معاقبة الجاني، لا بد من معاقبة من قتل أبناءنا من جيشنا، لا بد من معاقبة من غدر وخان. هذا حكم الله عز وجل في الغادر في الخائن. أما الاسترضاء والاعتذار فسيزيدهم غدرا على غدرهم وخيانة على خيانتهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر دينه وكتابه وسنة نبيه وعباده المؤمنين، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كيد الكائدين وخيانة الخائنين، وأن ينصرنا على القوم الظالمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحسن خلق الله خلقا وخلقة.